نعم.
حتى عندنا
هو البخاري
في الضوء بعد الوزن والعلم فسرق خلف باب العلم. نعم خلاص فيها سلام. طيب
بالنسبة لما قلت بالنسبة أنا قرأت رسالة فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال لرجل بعين أحاديث كثيرة في رسالة
البخاري وقال حتى أيضا ذكر البخاري أثرا ذكر في فتح الباري أثرا عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا يعني فلا تقول هذا تقول أحسب أو أظن أو كلمة هذا. نعم.
إذا رأى هذا المقتول رأى في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة
إذا حصل هذا فأتني وأفتيك إن شاء الله.
حسن.
نعم.
حسن.
نعم. لأجل المجاورة
أصاب قوم غنما فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال طاووس وعثمة في ذبيحة السارق اطرحوا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسلوق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله فقل ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أن السن طعام وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر سلاح ثم ند بعيرا من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش كما فعل منها هذا فعلوا مثل هذا.
الشاهد قوله فأمر بها فأكفئت يعني القدور لأنهم أخذوا هذه الإبل من الغنائم قبل أن تقسم والإبل بل والغنيمة قبل أن تقسم مال مشترك بين من؟ بين الغانمين بل بين الغانمين وجميع المسلمين لأن الغنائم تقسم خمسة أسهم أولا خمسة أسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله هذا يجعل فيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين فهؤلاء القوم الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشترك فيها كل المسلمين بغير إذن وبغير إذن الولي فأمر بها فأكفئت فهذا يدل على أن من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير إذنه فهو حرام ومن ذبح شيئا لغيره وليس له في شركة فهو إيش حرام من باب أولى وعلى هذا يشترط للذكاة حل المذكى أن يكون مملوكا للغير قصد أن يكون مملوكا للمذكي وهذا أحد القولين في المسألة أنه يشترط أن تكون الذبيحة حلالا فإن كانت حراما كذبيحة المغصوب كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما أشبه ذلك فهي حرام. لماذا؟ استدلوا بهذا الحديث إن الرسول أمر بالقدور فأكفئت واستدلوا بالنظر، قالوا إن هذا الفعل وهو التذكية تصرف في مال الغير فهو حرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا تكون الذبيحة حلالا لأنها على غير أمر الله ورسوله، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. جمهور أهل العلم قالوا إن المحرم إما أن يكون تحريمه لله أو للخلق، فإن كان تحريمه لله فالتحريم لعينه فلا تصح تذكيته، وإن كان تحريمه لحق الغير فالتحريم لوصفه لا لعينه، لوصفه وحينئذ يكون حلالا. مثال الأول: ما كان تحريم لعينه تذكية الحمار والأسد والذئب وما أشبه ذلك فهذا لا تحله التذكية، يعني محرم لعينه. وكذلك صيد الحرم محرم لعينه، وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله. فإذا ذبح الإنسان صيدا في الحرم فالصيد حرام، ولهذا عبر الله عن هذا بقوله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تذبحوه لأن ذبحه قتل لا يفيد. أما إذا كان لحق الغير وليس لذات العين فإنه حلال عند الجمهور، مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون إذن شريكه وما أشبه ذلك. وقالوا إن النهي لم يرد عن خصوص الذبح وإنما هو عام، والذي يوجب البطلان إذا كان النهي عن خصوص الشيء، لأنه لا توارد نهي وصحة. وقالوا أيضا بدليل أنه لو أجازه هذا وسمح فيه فإنه يحل، وهذا دليل على أن علة المنع لا تعود إلى صفة الذكاة ولا إلى نفس المذكى. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير، من باب التعزير، وإلا بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول يعني في هذه الحال أن يرخص لهم، وهو إذا رخص لهم زال المحظور، لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا أقرب، هذا الأخير أقرب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم علي، سيكون هذا أيضا زيادة على في عقوبته. نعم.
باب إذا ندب عير للقوم رماه بعضهم بالسهم فقتله فأراد صلاحه فهو جائز للخبر رافع
فأراد إصلاحه. نعم. خلوا شوف حاطم فيها إشارة. فأراد إصلاحه في نصره.
إصلاحه.
سبعة.
فهو جائز للخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن منصور عن
أبي. عندنا بفتح الطاء الطنافسي. ها؟ نعم.
عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بالسهم فحبسه، قال ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مودا. قال: أرم ما أنهر الدم أو نهر وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر، فإن السن عم والظفر مدى الحبس. باب أكل المضطر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم بقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
إلا ما قرأتم عليه
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن
اضطر
غير
باغ
ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
المؤلف رحمه الله ما ذكر حديثا في هذا ولعله لم يجد حديثا على شرطه، لكنه ذكر آيات تدل على أن المضطر يأكل ما شاء، والمضطر هو الذي أصابته الضرورة وألجأته الضرورة إلى الأكل، فإذا ألجأ الإنسان إلى أكل الميتة صارت في حقه حلالا، صارت في حقه حلالا. وهل يأكل منها حتى يشبع؟ نقول لا، لا يأكل حتى يشبع، لأن الضرورة يجب أن تتقدر بقدرها. هل له أن يحمل؟ نعم له أن يحمل، له أن يحمل، لأن الحمل ليس بأكل، إن احتاج إليه أكله وإن سان عنه رمى به وتركه. طيب، في الآيات الكريمة اللي ذكر المؤلف عدة فوائد. أولا أمرنا الله تعالى بالأكل من طيبات ما رزقنا أي أعطانا، وهذا الأمر أمر إباحة، وقد يكون ندبا وقد يكون واجبا، فإن ترتب على ترك الأكل ضرر صار الأكل واجبا، وإن ترك الإنسان الأكل تعففا وتورعا صار الأكل مستحبا بل قد نلزمه بالأكل، وإن تركه لعدم اشتهائية فهذا مباح. المهم أن الله أباح لنا الطيبات وصدره بالإيمان، لأن غير المؤمن لا يحل له أكل الطيبات، لكنه لا يمنع منه، إنما لا يحل له. وفائدة قولنا لا يحل له مع قولنا لا يمنع كثرة عقابه في الآخرة، أنه يعاقب على ما أكل في الآخرة. الكافر الآن لا يرفع لقمة إلى فيه إلا حوسب عليها، ولا يبتلع جغمة من الماء إلا حوسب عليها، ولا يلبس ثوبا يستره من الحر أو من البرد إلا عوقب عليه، لكن لا يمنع، لا يمنع، لا يمنع بالرحمة العامة ولا الخاصة، بالرحمة العامة. دليل ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فدل ذلك على أن غير المؤمنين العامل الصالحات عليهم جناح. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها. إذن ألا غير المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة، والمعنى يقتضي ذلك أنه لا يحل لهم الأكل والشرب واللباس والسكن، بمعنى أنهم يعاقبون عليه. لأننا نقول هؤلاء الذين خلقهم الله وخلق لهم فأعدهم وأمدهم ثم كفروا نعمتهم. العقل يقول أحل لهم ما أعطيتهم أو حرم عليهم ما أعطيتهم؟ حرم عليهم ما أعطيتهم. قوم تمردوا عن طاعة الخالق المعد الممد ثم يقال كلوه حلال لكم، هذا خلاف النظر والعقل الصريح. فالسمع والعقل دل على أن مقتضى الحكمة أن يحاسب هؤلاء على ما أكل. ولهذا لو أنك أفضت الخير على عبدك رقيق ثم صرت كلما أمرته قال لك بلسان الحال أو لسان المقال لا سمع ولا طاعة، تقول روح صل مع فلان في مسجده، يروح يصلي مع مسجد في مسجد أبعد من المسجد القريب له، يستحق الإكرام؟ يستحق العقاب، يستحق العقاب. فهنا نقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله أكبر، تمتع بالنعم وشكر لها وهو القيام بطاعة المنعم. إن كنتم إياه تعبدون، قدم المفعول لإفادة الحصر، يعني إن كنتم صادقين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه الآية فيها حصر، إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر. وهذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه حقيقي، وقال آية البقرة من آخر ما نزل مدنية، والحصر فيها واضح، إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم سوى هذه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة، ومع ذلك فيكون حلالا. طيب والسنة؟ قالوا نعم، السنة على العين والرأس، لكن السنة هل وردت يا حرم ولا نهى؟ إذا كانت نهى فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريم. أما إذا كانت حرم فما أيسر القول على بعض الناس أن يقول هذا أمر زائد على ما في القرآن فلا نقبله. نعم، ولكن القول الراجح أن يقال الحصر هنا إضافي، الحصر هنا إضافي، لأن هذا الأشياء التي كانوا يفعلونها كانت تؤكل، التي حرمها هنا تؤكل. فمن أجل التأكيد على حرمتها حصر التحريم فيها، كأنه لم يحرم في الدنيا إلا هذه التي أنتم تستحلونها، فيكون الحصر إضافيا. ونعمل بما دلت عليه السنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، باغ، الصواب أن المراد بالباغي هنا الطالب، يعني الطالب للحرام المتجهلة، ولا عاد المتعدي الذي يتناول ما لا يحتاج إليه ولا يضطر إليه. نعم، فمن اضطر وهو لا يبغي الأكل المحرم ولا يعتدي فيه فيأكل أكثر فهذا لا إثم عليه. أما من اضطر ثم ابتغى الأكل المحرم لأن كان عنده مذكات لكنها هزيلة وميتة ولكنها سمينة وقال أنا مضطر له مضطر، فماذا أصنع؟ السمينة شحمها كثير ولحمها قليل وترف، وهذه هزيلة قد يكون لحمها سما، أنا ما أبغى أذبح هذه الهزيلة، عندي هذه السمينة أقطع منها واكل. يقول هذا الرجل اضطر ولا لا؟ اضطر وابتغى، ابتغى الميتة ولا ما ابتغاها؟ ابتغاها، هذا حرام. لأن الله إنما أباح للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا. أن لا يكون باغيا ولا عاديا. يا أخي أنا أرجو تعلمون إلى أن انتهى الوقت.